اللهم كن بوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الأمر السابع، علامات الحقيقة. ذكر في كلمات الأصوليين كما أشير لذلك في القوانين للمحقق القمي وفي الفصول أيضا، وهكذا في الكفاية، بأن هناك عدة علامات لمعرفة أن اللفظ أطلق على هذا المعنى حقيقة. وعمدة هذه العلامات ثلاث: العلامة الأولى التبادر، فإذا تبادر معنى معين عند سماع هذا اللفظ، كشف هذا التبادر بالإن على أنه هذا المعنى هو معنى حقيقي وليس معنى مجازي. فمثلا إذا أطلق لفظ الأسد، فإن المتبادر منه هو الحيوان المفترس للرجل الشجاع، وهذا التبادر علامة كاشفة على أن هذا هو المعنى الحقيقي للفظة الأسد، وإلا لما تبادر هذا المعنى مع عدم وجود قرينة تدل على أن المراد هو الحيوان المفترس، إذ لا يوجد إلا اللفظ فقط. إن قلت بأن التبادر، أي تبادر المعنى من خلال اللفظ متوقف على العلم بالوضع، إذ لولا العلم بالوضع لما تبادر هذا المعنى. في الذهن فالعلم بالوضع علة للتبادر، والتبادر معلول للعلم بالوضع، فالقول بأن التبادر علامة الحقيقة معناه أن التبادر علة للعلم بالوضع، وأن العلم بالوضع معلول للتبادر، ولازم ذلك هو الدور، حيث إن التبادر معلول للعلم بالوضع، إذ لولا العلم بالوضع لما تبادر هذا المعنى في الذهن، فالتبادر إذن معلول للعلم بالوضع. وبناء على ما ذكرتم من أن التبادر علامة للحقيقة، فإن التبادر هو علة للعلم بالوضع، فصار التبادر معلولا للعلم بالوضع كما هو مقتضى القاعدة، وعلة للعلم بالوضع كما هو مقتضى كلامكم من أن التبادر علامة للحقيقة. فالتبادر إذن معلول وعلة للعلم بالوضع، وهذا محال لأن لازمه توقف الشيء على نفسه، أي توقف التبادر على التبادر. لأن علة قلت أولا وثانيا، أولا بأن التبادر يتوقف على العلم بالوضع، لكن أولا وثانيا يعني جواب، يعني لدينا جوابان. الجواب الأول بأن التبادر يتوقف على العلم بالوضع، ولكنه يتوقف على العلم الإجمالي بالوضع، كما أنه التبادر علة للعلم بالوضع ولكنه علة للعلم التفصيلي. إذن فالتبادر معلول للعلم بالوضع لكنه معلول للعلم الإجمالي بالوضع، وهو علة للعلم بالوضع لكنه علة للعلم التفصيلي بالوضع.
وبناء على ذلك يرتفع إشكال الدور. الاختلاف الجهة في الموردين. وأما توضيح ذلك وبيانه بشكل أوضح فبأن يقال بأن التبادر معلول للعلم الإجمالي، أي العلم الارتكازي في النفس، وهذا العلم الإجمالي الارتكازي في النفس إما أن يحصل من خلال هذا الطريق، وهو أن تكون النفس عالمة تفصيلا بمعنى اللفظ، فتعلم بأن معنى الأسد هو الحيوان المفترس، إلا أنه نسيت بعد ذلك هذا المعنى، فصار المعنى موجود لديها ارتكازا وباطنا، فحينما فهذا العلم الإجمالي، فهذا العلم الإجمالي وهو الارتكازي الكامن في النفس هو علة التبادر. والعلم التفصيلي الحاصل بعد التبادر، حيث إنه بعدما يتبادر الحيوان المفترس من لفظة الأسد نعلم تفصيلا بأن هذه اللفظة وضعت للحيوان المفترس، فهذا العلم التفصيلي هو ماذا؟ معلول للتبادر. هذا الطريق الأول لهذا العلم الإجمالي، حيث قد يقال كيف حصل علم إجمالي من وين؟ فنحن بينا أن تكون النفس أولا عالمة باللفظ ثم نسيته فيصير مرتكز المعنى في النفس، هذا علم إجمالي، أو من خلال هذا الطريق وهو أن النفس ملتفتة إلى أن لفظة الأسد تطلق على هذا الحيوان المفترس وعلى ذاك الحيوان المفترس الآخر، لكن لا تعلم إطلاق هذه اللفظة على جميع أفراد الحيوان المفترس وفي جميع الحالات، فلديها علم إجمالي أنها تطلق على بعض الأفراد، لكن هل تطلق على الكل أم لا؟ فهذا هو الطريق الثاني لحصول العلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي هو العلة للتبادر. ثم العلم الذي يحصل ببركة التبادر وهو العلم التفصيلي هو معلول لهذا التاء بادر. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال بأنه لا نحتاج أصلا لفكرة العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من الأصلي، بل التبادر عند العالم هو علة للعلم بالوضع عند الجاهل بالوضع. وهذا هو المقصود لدينا بأن التبادر علامة الحقيقة وعلامة على الوضع. فالمقصود هو التبادر عند العالم بالوضع، العالم باللغة. فهذا التبادر عند العالم بالوضع علة للعلم بالوضع عند الجاهل بالوضع. فمثلا حينما يأتي الجاهل باللغة العربية إلى بلاد العرب فيراهم يطلقون لفظة الأسد، ويتبادر إلى أذهانهم من هذه اللفظة الحيوان المفترس، فإنه حينئذ هذا التبادر الذي عند العالمين بالوضع يكون علة للعلم بالوضع عند الجاهل باللغة. إذن فالتبادر عند العالم علة للعلم عند الجاهل. وإن شئت فقل العلم بالوضع علة للتبادر عند العالم، العلم بالوضع علة للتبادر عند العالم. وهو معلول للتبادر بالنسبة للجاهل. فارتفع إشكال الدور. واضح؟ والمتحصل إذن هو أن التبادر علامة على الحقيقة وعلى الوضع، وضع اللفظ للمعنى. لكن هذا إنما يتم لو علم استناد هذا التبادر والانسباق، أي انسباق المعنى في الذهن، إلى حق اللفظ. وأما إذا احتمل استناد هذا الانسباق والتبادر إلى قرينة فلا يكون حينئذ التبادر علامة على الحقيقة، كما لو قال المتكلم رأيت أسدا وتبادر إلى الذهن هو الحيوان المفترس، لكن احتملنا وجود قرينة على هذا التبادر، قرينة مقامية، قرينة لفظية. فمع احتمال قرينة هي التي أدت لحصول هذا التبادر، فلا يكون حينئذ التبادر علامة على الحقيقة، كما لو قال رأيت أسدا وهو خائف مرتبك، فإن هذه قرينة مقامية على أنه رأى حيوان مفترس. بعد حيوان مفترس ما يخاف منه؟ ها؟ أي من الأسد يخاف يأكله ويلتقمه وهو في حديقة الحيوانات مثلا، أو قال رأيت أسدا وهو في حديقة الحيوانات مثلا،
وهو قاعد يرتعش.
نعم،
نفس المتكلم.
واضح. فهنا التبادر، تبادر الحيوان المفترس، لعله ليس من أجل لفظة الأسد بل للقرين المقامية، وهو أنه يرتعد، أو القرين المكانية وهو أنه في حديقة الحيوانات مثلا. فحينئذ لا يكون هذا التبادر علامة على الحقيقة، إن قلت بأنه مجرد احتمال القرينة لا يكفي لرفع اليد. إن قلت بأن مجرد احتمال القرينة لا يكفي لرفع اليد عن علامية التبادر على الحقيقة، وذلك لجريان الأصل العقلائي وهو أصالة عدم القرينة. فإذا احتملنا بأن منشأ تبادر الحيوان المفترس عند سماع لفظة الأسد وجود قرينة لفظية أو قرينة مقامية أو قرينة مكانية، نفينا نفينا هذا الاحتمال، أي احتمال القرينة، إذ الأصل هو عدم القرينة بحسب المرتكز العقلائي مثلا. وإذا نفينا احتمال القرينة فيكون هذا التبادر من حق اللفظ، وهو علامة على الحقيقة. إذن فلا فرق في علامية التبادر على الحقيقة بين احتمال وجود قرينة وعدم احتمال وجود قرينة، إذ مع عدم وجود قرينة واضح، ومع احتمال قرينة ننفي وجودها وننفي احتماليتها بال أصل العقلاء. هذا كله قلت بأن مجرى أصالة عدم القرينة التي هي من المرتكزات العقلائية لدى أهل المحاورة هو عنده علم المعنى، هو عنده الشك في المعنى عفوا، وأنه ما هو المعنى المراد من اللفظ، فعند الشك في المراد هل المراد هو المعنى الأول أو المراد هو المعنى الثاني؟ بقرينة. فحينئذ نبني على أن المراد المعنى الأول، وننفي أن يكون المراد هو المعنى الثاني لأصالة عدم القرينة. إذن فمورد جريان أصالة عدم القرينة هو عند التردد في المعنى بين احتمالين، أن يكون المراد هو المعنى الأول أو المراد هو المعنى الثاني بقرينته. فنبني على أن المراد هو المعنى الأول وننفي المعنى الثاني بنفي القرينة بأصالة عدم القرينة. ومثال ذلك كما لو قال المولى اغتسل غسل الجمعة واحتملنا أنه يريد وجوب غسل الجمعة وأنه أيضا يريد استحباب غسل الجمعة، لأن صيغة الأمر اغتسل تستعمل في الوجوب والاستحباب، إلا أن استعمالها في الاستحباب يحتاج إلى قرينة. فإذا تردد الأمر بين هذين المعنيين، وأنه هل أراد المولى الوجوب أم أراد الاستحباب، استحباب، بنينا على أن المراد هو الوجوب ونفينا الاستحباب لأصالة عدم القرينة. إذن فهذا هو مورد جريان أصالة عدم القرينة إذا احتملنا معنيين، أحدهما لا يحتاج إلى قرينة والآخر يحتاج إلى قرينة، فنعين المعنى الأول وننفي الثاني لأصالة عدم القرينة. وأما إذا علم المعنى المراد ولكن تردد الأمر، هل هذا المعنى المراد قد أريد من حق اللافظ أو أنه قد أريد من خلال قرينة؟ فهنا لا نحرز جريان الأصل العقلائي بالبناء على أصالة عدم القرينة، لأنه لا ثمرة تترتب على إجراء هذا الأصل، مع فرض العلم والقطع بالمعنى المراد على كل حال. كما لو أطلق لفظ الأسد وعلمنا جزما قطعا بأن المراد به الحيوان المفترس، لكن شككنا هل أريد هذا المعنى من حق اللفظ وهو الأسد أو أن هناك قرينة في المقام هي التي أوجبت هذا التبادل؟ في وجود قرينة في المقام هي التي أوجبت هذا التبادل، فإنه لا يحرز حينئذ بناء العقلاء على إجراء أصالة عدم القرينة، لأنه لا تترتب ثمرة على إجراء الأصل، فسواء أجرينا هذا الأصل أم لم نجريه فعلى كل حال المعنى متحدد وهو الحيوان المفترس. وبهذا يتضح لنا بأن التبادر إنما يكون علامة على الحقيقة إذا لم نحتمل القرينة، وأما إذا احتملنا وجود قرينة أدت إلى هذا التبادر فلا يكون حينئذ التبادر علامة على الحقيقة، خلافا لبعض الأعلام الذين لم يفرقوا بين هذين الموردين فأجروا أصالة عدم القرينة في كلا الموردين، كالمحقق القمي وكصاحب الفصول، حيث قالوا لا فارق سواء احتملنا عدم القرينة، سواء احتملنا وجود قرينة أو لم نحتمل وجود قرينة، فالتبادر علامة على الحقيقة، وذلك لأنه عند احتمال القرينة تجري أصالة عدم القرينة وتثبت أنه
من حق الله.
من حق الله، واضح. تم الكلام ولله الحمد ولمنته في هذه العلامة الأولى، واتضح لديك بأن التبادر علامة تامة بنظر المصنف على الحقيقة، ونحن سنبين في الأخير إن شاء الله آخر البحث هل التبادر علامة أو أنه ليس علامة، لأن هناك بعض الأعلام أشكل فقال التبادر ليس علامة على الحقيقة، لكن المشهور بينهم أن التبادر علامة على الحقيقة. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. السابع، لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباق إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة، المهم أن ينسبق من حق اللفظ بدون قرينة، أما إذا انسبق بقرينة وهي الإطلاق مثلا لا ينفع، أو بقرينة مقامية وبلا قرينة علامة كونه حقيقة في بداهة. الحمد لله. أنه لولا وضعه له لما تبادر، لولا وضع اللفظ لهذا المعنى لما تبادر المعنى، إذن فالتبادر علامة على الحقيقة، فالتبادر كاشف بالإن على الوضع، كشف المعلول عن العلة، إذ لولا الوضع لما تبادر. لا يقال، هذا الذي قلنا إن قلت كيف يكون التبادر علامة على الحقيقة وعلى الوضع الحقيقي مع توقف أصلا التبادر على العلم بالوضع، فكيف يكون التبادر علامة على الوضع مع أن التبادر موقوف على العلم بالوضع كما هو واضح؟ فلو كان العلم به، يعني العلم بالوضع، موقوفا عليه يعني على التبادر، لدار
واضح؟
فإنه يقال أولا وثانيا. أولا الموقوف عليه غير الموقوف عليه. كيف يعني؟ طلسم، هذا طلسم من الطلاسم. الموقوف عليه غير الموقوف عليه. يعني فإن العلم التفصيلي بكونه موضوعا له موقوف على التبادل. آه. آه. العلم التفصيلي هذا الموقوف على التبادل، دير بالك. أما الذي يتوقف عليه التبادل فهو العلم الإجمالي. فإن العلم التفصيلي بكونه موضوعا له موقوف على التبادر، وهو يعني التبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به لا التفصيلي. إذن مقصود بأن الموقوف عليه غير الموقوف عليه يعني ماذا؟ يعني الموقوف عليه التبادر غير الموقوف عليه العلم بالواضح. فالموقوف عليه التبادر هو ماذا؟ العلم الإجمالي، والموقوف عليه العلم بالواضع هو التبادر. تبادر الموقوف عليه التبادر هو العلم التفصيلي. نعم، الموقوف عليه التبادر هو العلم التفصيلي. أما الآن من وين حصل هالعلم الإجمالي؟ يبقى الكلام، هذا العلم الإجمالي الارتكازي من وين جاء؟ من وين جاء إلى النفس حتى تقول التبادر يحصل بالعلم الإجمالي؟ من وين جاء هذا العلم الإجمالي؟ هذا الكلام اللغز، هنا هنا اللغز الحقيقي المعنوي. خلك من العبارة، العبارة هي لغز لوحدها، بس غير العبارة المهم هذا العلم الإجمالي الآن اللي تقول حصل في النفس، من وين صار للنفس علم إجمالي أوجب التبادر؟ شلون؟ بينا قلنا إما أن النفس كانت تعلم تفصيلا ثم نسيت، هذا طريق، أو أن يقال أن النفس كانت ملتفتة إلى أن اللفظ يطلق في بعض الموارد على هذا المعنى، على حيوان الأسد يطلق على هذا، الحيوان المفترس على هذا على ذا، لكن عند علم إجمالي هل يطلق على جميع الحالات وفي كل الموارد أو لا؟ واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو المهم الحقيقي، هذا إذا كان المراد بالتبادر عند المستعلم. الجواب الثاني هنا، وأما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة، ها يعني التبادر عند أهل المحاورة، أهل المحاورة علة لماذا؟ للعلم بالوضع عند الجاهل باللغة. هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم، وأما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح من أن يخفى. كيف؟ شو اللي وش؟ الجواب الثاني وينه؟ وأما إذا كان المراد به، يعني المراد بالتبادر هو التبادر عند أهل المحاورة، يعني التبادر عند أهل اللغة العربية إلا للعلم بالوضع عند الجاهلين باللغة العربية، هذا مقصود. وأما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة، يعني التبادر عند أهل اللغة العربية مثلا، وهذا التبادر عندهم إنما حصل للعلم بالوضع، فهذا التبادر الذي عندهم إلا للعلم بالوضع عند من؟ عند من؟ عند الجاهل باللغة. فإذا لا يلزم دور بشكل واضح، أصلا لا يلزم دور. نعم، فلا دور، فلا دور. ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ، وأما فيما احتمله استناد الانسباق إلى قرينة، لو احتملنا إلى قرينة، تبادر لفظ تبادر الحيوان المفترس من لفظ الأسد لوجود قرينة مثلا، فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه، إليه يعني إلى اللفظ لا إليها يعني إلى القرينة، كما ذهب لذلك بعض الأغايون الأعلام كما قيل صاحب القوانين والفصول. لماذا لا يجدي؟ لعدم الدليل، لأن أصل العقلاء يقتصر فيه على القدر تيقن، وهو ما لو كانت هناك ثمرة لإجراء أصالة عدم القرينة، وأما مع عدم وجود ثمرة فلا معنى لإجراء أصالة عدم القرينة لعدم الدليل على اعتبارها إلا في إحراز المراد. لو أنه تردد المراد بين معنيين ألف وباء، معنى حقيقي ومعنى مجازي، نجري أصالة عدم القرينة فنحمل على المعنى الحقيقي لا الاستناد كما ادعى بعض الأعلام. هذا كله بالنسبة للعلامة الأولى. العلامة الثانية، هذا ما سيأتي عليه الكلام في الدرس القابل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.